أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ما زلنا نتحدث عن حالة تردد أجزاء الواجب بين الأقل والأكثر، وأوضحنا فيما سبق في الدرس السابق أنه إذا تعلق الوجوب بواجب معين وكان هذا الواجب مركبا من أجزاء، فكل جزء من هذه الأجزاء يكون واجبا بالوجوب الضمني. وحينئذ إذا ترددنا لا ندري هل أن هذا الواجب مركب من 9 أجزاء أو من 10 أجزاء، كما في الصلاة مثلا، هل أن أجزاء الصلاة هي 9 فقط أو 9 زائدا السورة، قراءة السورة بعد الفاتحة. هذه الحالة هل تدخل في مورد العلم الإجمالي؟ فحينئذ تجري قاعدة منجزية العلم الإجمالي، ويجب على المكلف أن يأتي بالجزء العاشر احتياطان، لأن أصالة الاحتياط وأصالة الاشتغال تقتضي الإتيان بالجزء العاشر، أو أن المورد لا يدخل في العلم الإجمالي وإنما يدخل في العلم التفصيلي بالتسعة والشك البدوي في العاشر، وحينئذ يجب عليه أن يأتي بالتسعة فقط من دون العاشر، لأن العاشر يكون مجرى للبراءة. قبل أن يدخل المصنف في بيان هذه المسألة والقاعدة التي تنطبق عليها، أشار إلى نكتة مهمة في المقام، وهي أن العلم الإجمالي إذا كان موجودا لابد أن نفترض وجود الجامع بين فردين متباينين، ولا يمكن أن يكون الجامع موجودا بين فردين متداخلين، أي من الأقل والأكثر. يعني كالمثال الذي أشرنا إليه فيما سبق غير مرة، وهو أن العلم الإجمالي إذا تعلق بصلاة الجمعة وصلاة الظهر بوجوب صلاة في ظهر يوم الجمعة، فهذا العلم إنما يتعلق بين الجامع وهو وجوب صلاة في ظهر يوم الجمعة، إنما يكون بين فردين متباينين، لأن صلاة الجمعة مباينة لصلاة الظهر، وعلى هذا الأساس يكون الجامع معلوم ويكون انطباقه مردد على هذين الفردين. أما لو فرضنا أن الجامع كان بين فردين متداخلين، تداخل الأقل والأكثر كالتسعة والعشرة، فحينئذ لا يكون هذا العلم علما إجماليا. والحالة المذكورة ليست من حالات العلم الإجمالي، وإنما هي من حالات تداخل الأقل والأكثر. والأقل والأكثر كما قالوا، مرة يكون الأقل والأكثر استقلاليين، ومرة يكون الأقل والأكثر ارتباطيين كما بينوا في محله. المهم أن الأقل والأكثر بينهما تداخل، لأن العلم بالجامع هو ليس علم بين فردين متباينين، وإنما هو علم تفصيلي بأحدهما بالتسعة، وشك ابتدائي بالفرد الآخر وهو وجود العشرة. وهنا قد يقال أن التسعة مباينة للعشرة، ولكن في الواقع هذه المباينة مباينة صورية شكلية، وإلا في واقع الأمر فإن العشرة تساوي 9 زائدا 1، أي أن التسعة داخلة في العشرة وليست العشرة حقيقة أخرى مغايرة للتسعة. هذا ما بينه المصنف. بعد ذلك نقل محاولة من قبل البعض، هذه المحاولة تقوم على أساس بيان أن الأقل والأكثر بينهما في موردنا هذا بينهما تباين. كيف يصور هذا التباين؟ يقول بعض المحققين أن الدوران بين 9 والعشرة هو دوران بين متباينين، يصور ذلك وليس بين متداخلين تداخل الأقل والأكثر. يصور ذلك بالكيفية التالية: يقال إن الأقل مطلق والأكثر مقيد، ويوجد تباين بين المطلق والمقيد، وعلى هذا الأساس لا يكون المورد مشمولا للقاعدة السابقة، أي العلم التفصيلي بالأقل والشك البدوي في الجزء الزائد، وإنما يكون مشمولا للقاعدة الثالثة، وهي قاعدة منجزية العلم الإجمالي، أي يجب على المكلف أن يأتي عندما يصلي بعشرة أجزاء، يعني بتسعة أجزاء زائدا السورة، قراءة السورة بعد الفاتحة. كيف صوروا أن الأقل والأكثر هنا يدور الأمر بينهما بين متباينين؟ قيل هكذا، أنه في الواقع الأمر يدور بين التسعة المطلقة والتسعة زائدا واحد، وبتعبير آخر، بتعبير فني، لو استعرنا مصطلحات الفلاسفة كما يفعل الأصوليون في غير موضع من دراساتهم، هنا يدور الأمر بين ما هي لا بشرط وما هي بشرط لا. الماهية المطلقة هي ماهية لا بشرط، بينما الماهية المقيدة هي ماهية بشرط شيء. أنا أضرب لكم مثال حتى تتضح هذه الفكرة بالقدر الذي يوضح المطلب. أنت الآن في مباحث الحكماء عادة يقولون الماهية تلاحظ بعدة لحاظات، يعني الماهية الموجودة في ذهنك تلاحظ بعدة لحاظات. أنت الآن مثلا تريد أن تشتري سيارة، مرة هذه السيارة التي تريدها تشترط أن يكون لونها أبيض مثلا، أن يكون أبيضا، فتقول أريد سيارة بيضاء، فيقال هنا الماهية بشرط شيء، بشرط أن يكون لونها أبيض، أن يكون لونها أبيضا. ومرة أخرى تقول أشترط أن تكون السيارة ليست سوداء، اللون اللي تريده شنو؟ تقول أي لون آخر غير اللون الأسود أرضى به، فيقال هنا أنت انصب نظرك على الماهية، لحاظك على الماهية بشرط لا. بشرط لا ماذا؟ يعني بشرط لا، بشرط عدم، بشرط نفي لا، بشرط عدم السواد، بشرط لا أسود. ومرة أخرى يقال لك ما هو لون السيارة التي تريدها؟ تقول أنا لا أشترط لونا معينا، يعني يقال هكذا أنت من جهة الشرط هذه الماهية التي تريدها لا بشرط، من دون أن تشترط شيئا. في الحالة الأولى أنت اشترطت لون معين بشرط شيء، بشرط لون معين، شرط اللون الأبيض. في الحالة الثانية اشترطت عدم لون معين بشرط لا. في الحالة الثالثة لم تشترط لونا لا بشرط. في المقام يقال هكذا أن الماهية المطلقة هي ماهية لا بشرط، كما بحثوا هذه المسألة مفصلة في مبحث الإطلاق، سيأتيكم في الحلقة الثالثة في مبحث الإطلاق هذا الموضوع. والماهية المقيدة هي ماهية بشرط شيء. فهنا في الواقع الأمر يدور بين التسعة التي هي ماهية مطلقة والعشرة التي هي ماهية مقيدة. مقيدة بماذا؟ لأن هي عبارة عن التسعة المقيدة بالجزء العاشر. التسعة المطلقة يعني هي الماهية بشرط لا، بينما العشرة التسعة المقيدة بالعاشر هي الماهية بشرط شيء، يعني تسعة مشروطة بالجزء العاشر كالسيارة المشروطة بالبياض. والإطلاق والتقييد متباينان، يعني الماهية المطلقة بشرط لا مباينة للماهية المقيدة بشرط شيء، وعلى هذا الأساس يتشكل علم إجمالي بين التسعة والعشرة، يعني بوجوب التسعة أو بوجوب العشرة، وهذا العلم الإجمالي تا تجري فيه القاعدة العملية الثالثة وهي منجزية العلم الإجمالي. هذا ما ذهب إليه بعض المحققين. المصنف يجيب على ذلك، يذكر إجابتين في المقام. الإجابة الأولى التي يذكرها يناقشها، والإجابة الثانية يقبلها. أما الإجابة الأولى فتقوم على أساس أن هناك علم إجمالي. الإجابة الأولى على هذا الكلام تعترف بوجود علم إجمالي، تقول أكو علم إجمالي في المقام، ولكن هذا العلم الإجمالي منحل. فإذا انحل العلم الإجمالي إلى حكم لو ما إلى حكم، ينتفي حكم العلم الإجمالي كما قلنا في بحث سابق. إذا انحل العلم الإجمالي، كيف ينحل العلم الإجمالي؟ يقال هنا العلم الإجمالي موجود، ولكن هذا العلم الإجمالي ينحل إلى العلم التفصيلي بالتسعة، والشك البدوي في العاشر. لماذا؟ لأن التسعة معلومة الوجوب على أي حال، يعني سواء قلنا بالمطلق فإنها معلومة الوجوب، لأن المطلق شنو معنى؟ تسعة، يعني الماهية لا بشرط، التسعة لا بشرط. والمقيد شنو معنى؟ المقيد معنى الماهية بشرط الشيء، يعني التسعة بشرط الجزء العاشر، هذا معنى. فسواء قلنا بالمطلق أو بالمقيد تكون التسعة معلومة. فإذا كانت معلومة تتنجز، أما الجزء العاشر فإنه مشكوك الوجوب، وعلى هذا الأساس يكون مشكوكا شكا بدويا، فتجري فيه أصالة البراءة، فينحل العلم الإجمالي بهذه الكيفية ويسقط عن المنجزية. هذا هو الجواب الأول، ولكن المصنف يناقش في هذا الجواب، يقول هذا الجواب جواب غير تام، ينكر هذا الانحلال، ثم بعد ذلك يجيب بجواب آخر. كيف ينكر هذا الانحلال؟ يقول في الواقع أطراف العلم الإجمالي ما هي؟ أطراف العلم الإجمالي هي المطلق والمقيد، وقلنا أن الماهية المطلقة غير الماهية المقيدة، لأن الماهية المطلقة هي الماهية لا بشرط، والماهية المقيدة هي الماهية بشرط شيء. وعلى هذا الأساس نقول أنه أي طرف من الطرفين ليس معلوما علما تفصيليا، وإنما المعلوم هو وجوب التسعة على الإجمال. وبكلمة أخرى هنا نقول أنه يوجد طرفان متباينان. الطرف الأول المطلق هو تسعة زائدا إطلاق إن صح التعبير، وإن كان سيأتي أن الإطلاق أمر عدمي كما تقدم أيضا، ولكن ليتضح المطلب تنبهوا إلى هالنقطة. ثانيا المقيد شنو؟ المقيد عبارة عن التسعة زائدا قيد زائدا تقييد، يعني التسعة بشرط شيء، شرط الجزء العاشر، بينما المطلق هو التسعة لا بشرط. وعلى هذا الأساس صحيح أن التسعة داخلة في المطلق وداخلة في المقيد، ولكن التسعة معلومة على الإجمال، لأن تفترض هكذا، التسعة التي في المطلق غير التسعة التي في المقيد، يعني المطلق غير المقيد. وبعبارة أخرى نحن لا نعلم بالتسعة علما تفصيليا، لو كنا نعلم بالتسعة علما تفصيليا كما ادعى القائل بالانحلال كانت تنحل المشكلة وينتفي حكم العلم الإجمالي، ولكن لا نعلم بالتسعة علما إجماليا، لا نعلم بالتسعة علما تفصيليا، وإنما العلم بالتسعة علم إجمالي. فإذا كان العلم بها علم إجمالي حينئذ لا ينحل العلم الإجمالي بالكيفية التي ذكرت قبل قليل. واضح هذا البيان؟ البيان يقول انحلال ماكو، لأن الانحلال يقوم على ماذا؟ الانحلال يقوم على أساس أن العلم بالتسعة علم تفصيلي، والجزء العاشر يكون مشكوك شك بدوي، فحينئذ نجري القاعدة العملية الثانوية اللي هي أصالة البراءة الشرعية عن الجزء العاشر. أما التسعة فلما كانت معلومة بالعلم التفصيلي تكون منجزة. الرد يقول يوجد لدينا متباينان مطلق ومقيد، والتسعة التي تدعون أنها موجودة في المطلق وموجودة في المقيد ليست معلومة بالتفصيل، وإنما التسعة معلومة بالعلم الإجمالي. ليش؟ لأن التسعة التي في المطلق تسعة بشرطي لا بشرط عفوا، والتسعة التي في المقيد تسعة بشرط شيء، فالتسعة ليست معلومة علما تفصيليا وإنما هي معلومة علم إجمالي. فإذا كانت معلومة علما إجماليا لا يتم البيان السابق ولا ينحل العلم الإجمالي، وإنما العلم الإجمالي يبقى. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني على تصوير وجود العلم الإجمالي هو ما أفاده المصنف، وهو يقول لابد أن نبحث قبل أن نقول أن هناك علم إجمالي نعترف بما قاله القوم ثم نقول أن هذا العلم الإجمالي منحل. ابتداء لابد أن نفتش، أكو علم إجمالي لو ماكو علم إجمالي؟ هل يوجد في المقام علم إجمالي أو لا يوجد علم إجمالي؟ فإذا لم يكن هناك علم إجمالي حينئذ لا حاجة للبحث في أن هذا العلم الإجمالي ينحل أو لا ينحل، لأنه تكون سالبة بانتفاء الموضوع. وسنثبت أنه لا يوجد علم إجمالي في المقام، فإذا لم يكن هناك علم إجمالي البيان الأول والإجابة الأولى لا تكون صحيحة، لأنه يعني علم إجمالي أساسا لا يوجد. الإجابة الأولى كأنها تسلم بوجود العلم الإجمالي لكنها تنفي حكمه، تقول أنه منحال. المصنف يقول التحقيق أنه لا يوجد علم إجمالي بالتكليف في مثل هذه الحالة. ليش؟ لأنه يقول نحلل حقيقة الإطلاق. هنا في المقام الذي قال بالتباين بين التسعة والعشرة قال أن التسعة مطلقة والعشرة مقيدة، تسعة زائدا جزء عاشر، ويوجد تباين بين المطلق والمقيد. هنا نحلل حقيقة المطلق. ما هو المطلق؟ وجوب التسعة المطلقة لا يعني كما قد يتوهم أمر مركب من أمرين من شيئين، أولا وجوب التسعة وثانيا وجوب الإطلاق. لا، لماذا؟ لأنه في الواقع الإطلاق ما هو؟ الإطلاق هو عدم لحاظ القيد كما قرأنا فيما سبق في مبحث الإطلاق. الإطلاق أساسا ليس لحاظا، يعني ليس أمرا وجوديا، وإنما هو أمر عدمي. وعلى هذا الأساس إذا كان الإطلاق أمرا عدميا فهو معبر عن نحو في اللحاظ وكيفية في اللحاظ. هذه الكيفية تعني عدم وجوب الزائد، عدم وجوب الجزء العاشر، وليس الإطلاق عنصرا وجوديا وأمرا وجوديا يوجبه المولى مضافا إلى إيجابه للتسعة. هذا معنى الإطلاق. فإذا في صورة الإطلاق الواجب فقط شنو؟ الواجب فقط هو التسعة، مو الواجب في صورة الإطلاق اثنين، تسعة زائدا إطلاق، لأن الإطلاق أمر عدم هو عدم لحاظ القيد. زين، فإذا التسعة في صورة الإطلاق متيقنة في الوجوب، يعني نعلم علما تفصيليا بوجوب التسعة. العشرة شنو؟ العشرة أي المقيد ماذا يساوي؟ يساوي وجوب التسعة زائدا وجوب الأمر الآخر اللي هو العاشر. وجوب التسعة وجوب متيقن، ليش؟ لأنه بالمطلق التسعة كما قلنا لا يوجد لدينا غير وجوب التسعة، أما الإطلاق فهو أمر عدمي، مو معناها وجوب التسعة ووجوب الإطلاق. بالعشرة يوجد لدينا وجوب التسعة اللي هو نفس وجوب التسعة هنا زائدا أمر آخر اللي هو وجوب الجزء العاشر. وعلى هذا الأساس عندما نتأمل فيما هو واجب على المكلف نجد أنه من الأقل والأكثر وليس من المتباينين، يعني ليس الواجب مرددا بين متباينين وإنما هو بين الأقل والأكثر. وعلى هذا الأساس لا يوجد علم إجمالي، فإذا لم يكن هناك علم إجمالي في المقام ولا يمكن تصور العلم الإجمالي، ولا يوجد العلم الإجمالي، حينئذ يكون الأمر من المتداخلين، تداخل الأقل والأكثر، فيجب الأقل لأنه معلوم بالعلم التفصيلي، أما الأكثر الجزء العاشر فهو مشكوك شكا ابتدائيا فيكون مجرى للبراءة. نعم يمكن أن نصور العلم الإجمالي هنا على مستوى اللحاظ، أما علم إجمالي على مستوى تعلق الأمر والواقع لا يوجد، يعني على مستوى كيفية لحاظ المولى يمكن أن نصور علما إجماليا، لأن المفاهيم على المستوى على مستوى اللحاظ متباينة، لأن المفهوم العام مباين للمفهوم الخاص، فعلى مستوى اللحاظ يمكن أن نصور علما إجماليا، لأنه نقول هكذا، نقول أن المولى عندما يصب الوجوب على الطبيعة، هذه الطبيعة التي يصب الوجوب عليها تارة يلاحظها مطلقة يعني بشرط لا، وأخرى يلاحظها مقيدة يعني بشرط شيء، ولكن في الواقع حتى لو استطعنا أن نصور ذلك على مستوى كيفية لحاظ المولى للطبيعة عندما يأمر المولى بطبيعة الصلاة، ولكن هذا غير العلم الإجمالي بالتكليف الذي ندعي أنه يكون منجزا للتكليف. واضح هذه النقطة الأخيرة؟ هذه النقطة الأخيرة يقول لتوجيه كلام بعض المحققين أنه يمكن أن نصور العلم علما إجماليا على مستوى كيفية لحاظ المولى، على مستوى كيفية لحاظ المولى توجد صورتان متباينتان، الصورة المطلقة مباينة للصورة المقيدة، لأن الصورة المطلقة لا بشرط والصورة المقيدة بشرط شيء، هذا على مستوى كيفية اللحاظ، فالمولى يمكن أن يلاحظ الطبيعة لا بشرط ويأمر بها فتكون مطلقة، ويمكن أن يلاحظ الطبيعة بشرط شيء ويأمر بها فتكون مقيدة، ولكن هذا في الواقع العلم الإجمالي الذي صورناه على مستوى اللحاظ غير العلم الإجمالي بالتكليف الذي يكون منجزا للتكليف في الواقع. وعلى هذا الأساس العلم الإجمالي الذي يكون منجزا للتكليف في الواقع غير موجود أساسا، فإذا لم يكن موجودا ليس له حكم العلم الإجمالي، أي في مثل هذه الحالة يوجد تداخل بين الأقل والأكثر، يوجد علم بالأقل بالتسعة ويوجد شك بالأكثر بالجزء العاشر، وهذا الشك شكا بدويا، فالمكلف يكون منجزا عليه الجزء تسعة أجزاء والجزء العاشر مشكوكا تجري فيه البراءة، فلا تجب عليه الصورة إذا كانت مشكوكة. هذا واضح؟ خلينا نقرأ هذا. والآن بعد أن اتضحت القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة الشرعية والقاعدة العملية الثالثة وهي منجزية العلم الإجمالي، نستعرض جملة من الحالات التي وقع البحث في إدراجها ضمن القاعدة الأولى يعني البراءة الشرعية أو الثانية يعني قاعدة منجزية العلم الإجمالي. الحالة الأولى حالة تردد أجزاء الواجب بين الأقل والأكثر، أجزاء الواجب الصلاة أقل 9 أو أكثر 10. والحالة الرئيسية من حالات تردد هي ما إذا وجب مركب، صلاة مركبة من أجزاء بوجوب واحد يعني وجوب واحد استقلالي، وكان كل جزء في المركب واجبا بوجوب ضمني، يعني الآن التكبيرة واجب بوجوب ضمني، الركوع السجود الفاتحة النية إلى آخره، وكان كل جزء في المركب واجبا بوجوب ضمني وليس واجبا وجوبا استقلاليا، الركوع مو واجب وجوب استقلالي وإنما واجب باعتباره بضمن الصلاة جزء من الصلاة، وتردد أمر هذا المركب الصلاة بين أن يكون مشتملا على 9 أجزاء أو 10، فهل تدخل هذه الحالة في حالات العلم الإجمالي؟ فإذا دخلت في حالات العلم الإجمالي تجري القاعدة العملية الثالثة وهي قاعدة منجزية العلم الإجمالي، فيجب الاحتياط وحينئذ لابد أن يأتي بالصورة يعني بالعشرة أجزاء، أو حالات الشك البدوي فلا يكون الجزء العاشر واجبا وإنما تجب 9 أجزاء فقط. ويجب أن نعرف قبل كل شيء أن العلم الإجمالي لا يمكن أن يوجد وقت يوجد إلا إذا افترض جامع بين فردين متباينين، نفترض جامع اللي هو وجوب صلاة في ظهر يوم الجمعة بين فردين متباينين يعني بين الظهر والجمعة، وكان ذلك الجامع معلوما، الجامع معلوم يعني وجوب صلاة في ظهر يوم الجمعة معلومة ومرددا في انطباقه بين الفردين، لكن يوجد تردد في انطباقه على الظهر أو على الجمعة، وأما إذا كان الجامع معلوما في ضمن أحد الفردين بالتسعة ويحتمل وجوده في ضمن فرد آخر أيضا يعني بالعشرة هذا الجزء الزائد على التسعة، فليس هذا من العلم الإجمالي بل هو علم تفصيلي بالفرد الأول التسعة مع الشك البدوي في الفرد الثاني في العاشر، فهما متداخلان لا متباينين، بينهما تداخل الأقل والأكثر. وهذا معناه أن طرفي العلم الإجمالي يجب أن يكونا متباينين كالظهر والجمعة، ويستحيل أن يكونا متداخلين تداخل الأقل 9 والأكثر 10. وعلى هذا الأساس يبدو أن ليش متداخلين؟ لأن 9 داخل بالعشرة، وعلى هذا الأساس يبدو أن الحالة المطروحة للبحث ليست من حالات العلم الإجمالي. ليش؟ إذ ليس فيها علم بالجامع بين فردين متباينين، ما عندنا علم بوجوب صلاة في ظهر يوم الجمعة بين الظهر والجمعة، بل علم تفصيلي بوجوب 9 وشك بدوي في وجوب 10، والعلم التفصيلي يكون منجزا للتسعة والشك البدوي يكون مجرى للقاعدة العملية الثانوية اللي هي أصالة البراءة. وقول القائل إننا نعلم بوجوب 9 هذا اللي يصور متباينين أو 10 فالتسعة مباينة للعشرة، كلام صوري. ليش شكل هذا الكلام مو حقيقي؟ ليش؟ لأن التسعة ليست مباينة للعشرة وإنما التسعة داخلة بالعشرة، وقد حاول بعض المحققين إبراز أن الدوران في الحقيقة بين متباينين في هذا المورد لا بين متداخلين تداخل الأقل والأكثر لكي يتشكل علم إجمالي وتطبق القاعدة الثالثة اللي هي قاعدة منجزية العلم الإجمالي. وحاصل المحاولة ان الوجوب المعلوم في الحالة المذكورة اللي هي مثالنا هذا اما متعلق بالتسعة المطلقة او بالتسعة المقيدة بالجزء العاشر، فهنا يتردد الامر بين مطلق ومقيد، والمطلق مباين للمقيد، واطلاق التسعة وتقييدها حالة. فان قيل ان العلم الاجمالي بوجوب التسعة والعشرة منحل الى العلم التفصيلي باحد طرفيه، يعني بالتسعة، والشك البدوي في الطرف الاخر، يعني بالعشرة الجزء العاشر، لان التسعة معلومة الوجوب على اي حال، والجزء العاشر مشكوك الوجوب. واذا انحل العلم الاجمالي سقط عن المنجزية، يعني ينتفي حكمه، فلا يجب على المكلف أن يأتي بالعشرة، وإنما يجب عليه أن يأتي بالتسعة فقط، خاصة لأنها هي المنجزة. قلنا في الجواب على ذلك إن طرفي العلم الإجمالي هما وجوب التسعة المطلقة ووجوب التسعة المقيدة بالعاشر، وكل من هذين الطرفين ليس معلوما بالتفصيل، وإنما المعلوم وجوب التسعة على الإجمال، وهذا نفس العلم الإجمالي، فكيف ينحل به؟ لا يمكن هذا أن ينحل بالعلم الإجمالي. فالصحيح أن يتجه البحث إلى أنه هل يوجد علم إجمالي أو لا، أو لا يوجد. فإذا أساسا ماكو علم إجمالي، بعد ماكو حاجة للقول بأنه ينحل أو لا ينحل، بدلا عن البحث في أنه هل ينحل، هل يوجد ثم ينحل بعد ذلك بعد افتراض وجوده. والتحقيق هو عدم وجود علم، هو عدم وجود علم إجمالي بالتكليف. وذلك ليش؟ لأن وجوب التسعة المطلقة لا يعني وجوب التسعة ووجوب الإطلاق. لماذا؟ فإن الإطلاق كيفية في لحاظ المولى تنتج عدم وجوب العاشر، وليس شيئا يوجبه على المكلف. لاحظوا هنا بالإطلاق الواجب عندنا التسعة فقط، مو تسعة زائدا إطلاق، لأن الإطلاق أمر عدمي، فإن الإطلاق كيفية في لحاظ المولى. الكيفية في لحاظ ماذا تعني؟ تنتج عدم وجوب العاشر، يعني هي عدم لحاظ، وليس شيئا، يعني وليس أمر لحاظي، وليس شيئا يوجبه، وليس الإطلاق شيئا يوجبه المولى على المكلف مضافا إلى التسعة. وأما وجوب التسعة في ضمن العشرة فمعناه وجوب التسعة أكو وجوب تسعة زائدا وجوب أمر آخر ووجوب العاشر، بينما هناك وجوب التسعة فقط في المطلق. وهذا معناه اننا حينما نلحظ ما اوجبه المولى على المكلف نجد انه ليس مرددا بين متباينين، يعني كالظهر والجمعة، بل بين الاقل والاكثر، يعني بين التسعة والعشرة. فلا يمكن تصوير العلم الاجمالي بالوجوب، وانما يمكن تصوير العلم الاجمالي، صحيح يقول بالنسبة للخصوصيات اللحاظية يمكن تصوير العلم الإجمالي، ولكن في الواقع هذا مو علم إجمالي بالتكليف، حتى حينئذ يكون منجزا للتكليف، وإنما يمكن تصوير العلم الإجمالي بالنسبة إلى الخصوصيات اللحاظية. في عالم اللحاظ يوجد علم إجمالي، لا في عالم واقع الحكم والتكليف، وإنما يمكن تصوير العلم الإجمالي بالنسبة إلى الخصوصيات اللحاظية التي تحدد كيفية لحاظ المولى للطبيعة عند أمره بها، لا في عالم الحكم ولا في عالم التكليف، ليكون منجزا للتكليف، لأنه إما أن يكون المولى قد لاحظها طبيعة مطلقة، يعني تسعة، أو لاحظها يعني بشرطي لا بشرط عفوا مطلقة، أو مقيدة يعني تسعة زائدا عاشر، يعني بشرط شيء بشرط العاشر، غير أن هذا ليس علما إجماليا بالتكليف ليكون منجزا. وهكذا يتضح وإنما هو علم إجمالي بالنسبة إلى الخصوصيات اللحاظية، بالنسبة إلى عالم اللحاظ، مو بالنسبة إلى عالم واقع الحكم. وهكذا يتضح أنه لا يوجد علم إجمالي منجز، وأن البراءة تجري عن الأمر العاشر المشكوك كونه جزءا للواجب، فيكفيه حينئذ الإتيان بالأقل. الحالة الأخرى، الحالة الأولى هي حالة تردد أجزاء الواجب بين الأقل والأكثر، والحالة الأولى كانت حالة الشك في أصل الجزئية. الآن احنا عندنا حالة أخرى في تردد الأمر بين الأقل والأكثر، تردد الواجب بين الأقل والأكثر، وهي حالة الشك في إطلاق الجزئية. هنا لو نخلي عنوان حالة الشك في إطلاق الجزئية، طبعا حالة دوران الأمر بين الأقل والأكثر اللي قريناها فيما سبق، يعني حالة تردد أجزاء الواجب بين الأقل والأكثر، هذه يمكن أن تكون بشكلين. الشكل الأول هو الشك في أصل الجزئية وهو المتقدم، نشك في أن القراءة الجزء العاشر واجبة أو ليست بواجبة، قراءة الصورة، قراءة الصورة بعد الفاتحة واجبة أو ليست بواجبة، والكلام فيها هو ما سبق. وهناك نوع آخر من الشك، وهو الشك في إطلاقها بعد العلم بجزئيتها. يعني إذا علمنا بأن قراءة سورة بعد الفاتحة واجبة، أي أنها جزء من الصلاة، والصلاة أجزاءها 10 مو 9، ولكن نحن لا ندري هل أنها مطلقة أو ليست بمطلقة، يعني هل أنها تختص بالإنسان الصحيح اللي مو مريض، أو لا تشمل الإنسان الصحيح والإنسان المريض. فكما الإنسان الصحيح يجب عليه أن يقرأ سورة بعد الفاتحة وتكون صلاة مرتبة من 10 أجزاء، كذلك الإنسان المريض يجب عليه أن يقرأ سورة بعد الفاتحة فتكون صلاته 10 أجزاء. فهل هنا الشك يكون في ماذا؟ الشك في إطلاقها بعد العلم بجزئيتها. نحن نعلم بأن قراءة السورة جزء من الصلاة، ولكن نشك أنها مطلقة أو ليست بمطلقة. وحينئذ ما هو الموقف؟ نقول بالنسبة إلى إطلاق الجزئية، ما هو الموقف؟ تجري البراءة، تجري البراءة بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الإنسان المريض. بالنسبة إلى هذا الإنسان المريض نشك أن الإطلاق شامل له أو ليس بشامل له، فعند الشك تجري البراءة بالنسبة إلى هذا الإنسان المريض، فلا يجب عليه أن يقرأ سورة بعد الفاتحة عند الشك طبعا. ولكن هناك صورة من الشك في إطلاق الجزئية وقع فيها الكلام غير الصورة السابقة، وهي ماذا؟ وهي ما لو فرضنا أن الصورة جزء في حالة التذكر، يعني الإنسان المنتبه في صلاته، في حالة الصلاة المتذكر، السورة جزء في صلاته، يجب عليه أن يقرأ سورة بعد الفاتحة، ولكن نشك في أن الإنسان الناسي المكلف الناسي هل يجب عليه أن يقرأ سورة بعد الفاتحة أو لا يجب عليه أن يقرأ سورة بعد الفاتحة؟ أي نشك في إطلاق الجزئية للناس، فهل تجري البراءة عن الصورة بالنسبة إلى الناس أو لا تجري البراءة عن الصورة؟ فإن قلنا تجري البراءة عن الصورة، تكون صلاة الناس اللي ينسى صورة الصورة بعد الفاتحة صحيحة، وإن قلنا بعدم جريان البراءة لا تكون صلاته صحيحة، ولا بد أن يعيد صلاته. وبحينئذ ما هو الموقف يعني حتى نثبت أنه يمكن الاكتفاء بالصلاة التي صدرت عن الناس هذه الصلاة من دون الصورة، أو لا يمكن الاكتفاء بمثل هذه الصلاة؟ هنا قد يقال إن هذه الحالة هي من حالات دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فإذا كانت من حالات دوران الأمر بين الأقل والأكثر يكون الكلام فيها كالكلام السابق، أي نعلم بوجوب التسعة ونشك في وجوب العاشر بالنسبة إلى الناس شكا بدويا، فيكون العلم بالتسعة منجزا للتسعة، ويكون الشك في وجوب الجزء العاشر مجرى للبراءة، فحينئذ لا يجب على هذا الإنسان الذي نسى الصورة أن يعيد صلاته. ولكن هذا الكلام لم يقبل، وإنما وقع موردا للاعتراض، وكيفية الاعتراض ما يلي: يقال إن حالة دوران الأمر بين الأقل والأكثر تفترض وجود أمر موجه للمكلف، أمر بالصلاة، وهذا الأمر بالصلاة مردد بين أن يكون مركبا الواجب من تسعة أجزاء أو من عشرة أجزاء، فحينئذ التسعة أجزاء تكون معلومة والجزء العاشر يكون مشكوكا فيكون مجرى للبراءة. أما في هذه الحالة يعني في حالة إطلاق الجزئية للناس، فإنه في الواقع نحن نعلم بأن الإنسان المتذكر مأمور بالعشرة، مأمور بعشرة أجزاء، يعني بالتسعة أجزاء زائدا قراءة الصورة بعد الفاتحة، لأننا نعلم أن الصورة جزء في حالة التذكر. أما الإنسان الناسي فهل نعلم بأنه مأمور بالتسعة خاصة أي بالأقل، أو لا نعلم ذلك؟ يعني أي هل نتوقع أن الإنسان الناسي مكلف بتسعة أجزاء، أو هذا الكلام غير متوقع غير محتمل؟ نقول الصحيح أن الناس لا يمكن أن يصدر إليه أمر من المولى بالتسعة بتسعة أجزاء. ليش ما يمكن أن يصدر له أمر؟ لأنه لو كان مثل هذا الأمر متوجها نحو الناس خاصة، ليش؟ باعتبار المتذكر مأمور بالعشرة مو بالتسعة، والناس فقط مأمور بالتسعة، فلا يعقل توجه هذا الأمر إلى الناس. لماذا لا يعقل توجه هذا الأمر إلى الناس؟ لا يعقل أن يقال أنت إذا كنت متذكر فيجب عليك عشرة أجزاء، وإذا كنت ناسيا فيجب عليك تسعة أجزاء، والصورة غير واجب عليك، لأن الناس في الواقع يتنبه أنه ناسي أو لا يتنبه أنه ناسي، لا ينتبه إلى أنه ناسي، هو غافل عن أنه ناسي، وإلا هو إذا انتبه إلى أنه ناسي يكون متذكرا، فإذا كان غافلا عن أنه ناسي يتحرك إذا توجه إليه هذا الأمر، يقال له هكذا: يا ناسي الواجب عليك الصلاة الواجبة عليك تسعة أجزاء من دون قراءة السورة بعد الفاتحة، يتحرك أو لا يتحرك؟ لا يتحرك، غافل، فلا يكون مثل هذا الأمر محركا له. فإذا لم يكن الأمر محركا للمأمور، الأمر لا بد أن تكون له محركية، ولا بد أن يكون قابلا لتحريك المأمور. إذا كان المأمور غير قابل للتحريك، لأن هذا الناسي أساسا غير ملتفت إلى أنه ناسي، فإذا كان غير ملتفت إلى أنه ناسي حينئذ يقول أن هذا الأمر غير متوجه إليه، متوجه لمن؟ متوجه للناس، وأنا مو ناسي، فهذا الأمر يحركه لو ما يحركه؟ ما يحركه. فإذا ما يحرك هذا الأمر يكون جعل مثل هذا الأمر لغوا، وعلى هذا الأساس تكون الصلاة المؤلفة من تسعة أجزاء التي جاء بها الصلاة الناقصة نشك في أنها مسقطة للواجب أو ليست مسقطة للواجب، يعني هل أنها مسقطة للصلاة المؤلفة من عشرة أجزاء أو ليست مسقطة للصلاة المؤلفة من عشرة أجزاء، ويكون هذا الشك نظير الشك في وجوب الأضحية المسقطة للأمر بالعقيقة، يعني يكون شكا في المسقط الشرعي. وحالات الشك في المسقط الشرعي يقال تجري فيها أصالة الاشتغال، فحينئذ يكون الشك هنا شك في المسقط أن هذه الصلاة التي أتى بها الناس المؤلفة من تسعة أجزاء من دون الصورة مسقطة للتكليف أو ليست مسقطة. فإذا كان الشك شكا في المسقط يكون من نوع الشك في المكلف به، أي في الامتثال والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فتجري أصالة الاشتغال، فلا بد أن يأتي الناس بالصلاة المؤلفة من عشرة أجزاء ولا يتحقق الامتثال بهذه الصلاة. وسيأتي في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعميق وتوسيع لهذا المطلب. هذا واضح؟ حالة الشك في إطلاق الجزئية ولا فرق في جريان البراءة عن مشكوك الجزئية بين أن يكون الشك في أصل الجزئية وهو ما تقدم، نشك في أن الجزء العاشر جزء أو ليس بجزء، كما إذا شك في جزئية السورة في الصلاة، يعني السورة بعد الفاتحة طبعا، أو في إطلاقها، هاي الصورة الثانية التي سنتحدث عنها الآن، أو في إطلاق الصورة علما للمريض أو للناس بعد العلم بأصل الجزئية، بعد أن علمنا بأنها جزء من الصلاة، كما إذا علمنا بأن السورة بعد الفاتحة جزء من الصلاة ولكن شككنا في أن جزئيتها هل تختص بالصحيح الإنسان المعافى أو تشمل المريض أيضا، فإنه في مثل هذه الصورة تجري البراءة حينئذ عن وجوب الصورة بالنسبة إلى المريض خاصة، إذا شككنا طبعا وافترض ما عندنا دليل في المقام، فلا يجب على المريض أن يقرأ الصورة وإنما يكتفي بصلاة مؤلفة من تسعة أجزاء. وهناك صورة من الشك في إطلاق الجزئية وقع البحث فيها، وهي ما إذا ثبت أن الصورة مثلا جزء، الفارزة اللي قبل جزء زائدة، في حال التذكر وشك في إطلاق هذه الجزئية للناس، أنه الإنسان الناسي هل هو مكلف بتسع أجزاء لو بعشرة، التسع أجزاء زائدا الصورة، فهل تجري البراءة عن الصورة بالنسبة إلى الناسي لكي نثبت، هاي علامة السؤال زائدة وراء كلمة الناسي، لكي نثبت، يستمر السطر يعني، لكي نثبت بذلك جواز الاكتفاء بما صدر منه في حالة النسيان من الصلاة الناقصة لتسع أجزاء التي لا سورة فيها. خل تصير وراء كلمة فيها علامة سؤال علامة استفهام ونقطة وشيل الفارزة. فقد يقال إن هذه الصورة هي أحد حالات دوران الواجب بين الأقل والأكثر، فتجري البراءة عن الزائد يعني عن الصورة، ويكتفي الناس بهذه الصلاة التي صلاها من دون صورة وتكون مسقطة للتكليف. ولكن اعترض على ذلك بأن حالات الدوران المذكورة تفترض وجود أمر موجه إلى المكلف على أي حال، يعني حالات الدوران يا دوران، دوران الأمر بين الأقل والأكثر، تفترض وجود أمر موجه إلى المكلف على أي حال، أمر بالصلاة، ويتردد متعلق هذا الأمر الصلاة بين التسعة أجزاء أو العشرة، تسعة زائدا الواحد الإضافي مثلا. وفي هذه الصورة وفي الصورة المفروضة في المقام نحن نعلم بأن غير الناس، يعني صورة إطلاق جزئية للناس، وفي الصورة المفروضة في المقام نحن نعلم بأن غير الناس المتذكر مأمورا بالعشرة، عشر أجزاء مثلا، يعني تسعة زائدا الصورة، بما في ذلك الصورة، لأننا نعلم بجزئيتها، أي مو مجزئيتها، وإنما بجزئيتها في حال التذكر. وأما الناسي فلا يحتمل أن يكون مأمورا بالتسعة أي بالأقل. ليش؟ لأن الأمر بالتسعة لو صدر من الشارع لكان متوجها نحو الناس خاصة. هاي الفارز القبل خاصة زائدة، خلوها ورا كلمة خاصة. زين ليش؟ لأن المتذكر مأمور مو بالتسعة، مأمور بالعشرة لا بالتسعة. فاللي مأمور بالتسعة منه الناس فقط. طب يعقل أن يكون الناس مأمورا بالتسعة والمتذكر مأمور بالعشرة؟ هذا غير معقول. لماذا غير معقول؟ ولا يعقل توجيه الأمر إلى الناس خاصة، لأن الناس لا يلتفت إلى كونه ناسيا لينبعث عن ذلك الأمر. فهذا الأمر شو تكون؟ ما تكون به محركية. والأمر لابد أن يكون محركا للمأمور، يعني المأمور يمكن أن يتحرك عن هذا الأمر. أما إذا كان المأمور لا يمكن أن يتحرك من جهة هذا الأمر، لا يمكن أن ينبعث، لأنه قابلية انبعاث ما عنده باعتبار هو ناسي ولا يلتفت إلى أنه ناسي، فهذا الأمر حينئذ يكون لغو. وإذا كان لغو ما يكون معقول أساسا، فلا يمكن أن يتوجه الأمر بالتسعة للناس خاصة. وعليه فالصلاة الناقصة اللي صلاها الناسي التي أتى بها الناسي اللي هي تسعة أجزاء من دون صورة ليست مصداقا للواجب يقينا، لأن الواجب شقيت عشر أجزاء تسعة وهي الصورة، وإنما يحتمل يحتمل كونها مسقطة للواجب عن ذمته مثل الأضحية المسقطة شرعا للأمر بالعقيقة، فيكون من حالات الشك في المسقط، وتجري حينئذ أصالة الاشتغال. طبعا بناء على القول بجريان أصالة الاشتغال عند الشك في المسقط، وتأتي تتمة الكلام عن ذلك في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. البحث الآخر هو حالة احتمال الشرطية. في حالة احتمال الشرطية فيما سبق كان الكلام في الجزئية، أما هنا فالكلام في الشرطية. ابتداء ما هو الفرق بين الجزء والشرط؟ طبعا المقصود بالجزء هو الأمر الداخل في حقيقة الشيء، والمقصود بالشرط هو الأمر الخارج عن حقيقة الشيء. لأن لاحظوا الصلاة فيها أجزاء وفيها شرائط. الأجزاء الفاتحة، السورة، الركوع، السجود، هذه كلها أجزاء في الصلاة. أما الشرائط طهارة اللباس، استقبال القبلة، الطهارة، لأنه لا تسوغ الصلاة إلا بطهارة، فهذه شروط. الكلام السابق كان في الجزء، يعني في احتمال الجزء الزائد. هنا نعالج حالة احتمال الشرط الزائد، فإنه إذا احتملنا أن الصلاة مشروطة بشرط معين، هذا الشرط المعين حينئذ كان مشكوك، فهل تجري البراءة أو لا تجري البراءة؟ يعني هل يكون المورد من حالات دوران الأمر بين الأقل والأكثر والعلاقة بينهما علاقة تداخل، أو من دوران الأمر بين متباينين والعلاقة بينهما ليست علاقة تداخل، وإنما هي علاقة المباين للمباين، فيوجد في المقام علم إجمالي وتجري قاعدة منجزية العلم الإجمالي. وهذا نظير، أنا هنا نمثل لذلك بمثال حتى تتضح الفكرة. نقول لو احتمل المكلف أن الصلاة مشروطة بأن توقع في المسجد بالكيفية التي يكون إيقاع الصلاة في المسجد شرط في الصلاة، وحينئذ هذا الشرط اللي هو شرط محتمل نجري فيه البراءة أو لا نجري فيه البراءة؟ يعني هل أن القضية تكون من دوران الأمر بين متباينين، بين صلاة من دون الإيقاع في المسجد وصلاة مشروطة بالإيقاع في المسجد، فتجري قاعدة منجزية العلم الإجمالي التي تقتضي وجوب الاحتياط بالإتيان بالصلاة في المسجد، أو لا يكون الأمر من الأقل والأكثر، صلاة زائدا صلاة في المسجد بقيد في المسجد، فهذا القيد اللي في المسجد يكون محتملا واحتمال والشك به يقتضي جريان البراءة. هنا قبل أن ندخل في بيان الموقف نقول ما هو معنى أن يأخذ المولى قيدا وشرطا في واجب معين؟ شنو معنى تقييد الواجب؟ يعني شنو معنى تقييد الواجب وما هو مرجع القيد الشرعي؟ قرأنا فيما سبق في مبحث القيود في مباحث الدليل العقلي أن مرجع القيد الشرعي إلى التحصيص، يعني المولى عندما يقيد الصلاة بالطهارة معنى ذلك يحصص الصلاة، الصلاة لها حصتين، حصة مقيدة بالطهارة وحصة غير مقيدة بالطهارة. الحصة المقيدة بالطهارة هو يأمر بالصلاة زائدا التقيد بالطهارة، وبعبارة أخرى يوجد في المقام ثلاثة أمور في عالم اللحاظ. الأمر الأول هو القيد، الوضوء، الطهارة، والأمر الثاني هو المقيد، الصلاة، والأمر الثالث هو التقيد، أي النسبة والعلاقة بين الطهارة، بين الوضوء وبين الصلاة، يعني هذا المعنى الحرفي أو قل الوجود الرابط بالمصطلح الفلسفي اللي هو النسبة بين القيد وبين المقيد. فإذا يوجد مقيد وتقيد وقيد، فالمولى عندما يأمر بالصلاة المقيدة بالطهارة يأمر بالصلاة بالمقيد زائدا التقيد، يعني تقيد الصلاة بالطهارة، هذا معنى أخذ الطهارة قيد شرعي في الصلاة، يعني معناها تحصيص الصلاة حصتين، حصة من دون تقيد ما يريدها المولى، وحصة زائدا التقيد بالطهارة هي التي يريدها المولى. هذا التقيد كيف يتحقق؟ التقيد بالطهارة يتحقق بالإتيان بالقيد، الإتيان بالقيد، الإتيان بالوضوء هو الذي يحقق تقيد الصلاة بالطهارة. فإذا المكلف مأمور بماذا؟ مأمور بذات الفعل ومأمور بالتقيد. وعلى هذا الأساس نقول حالة الشك في الشرطية تعود إلى ماذا؟ تعود إلى عندما نحللها في ضوء هذا التحليل تعود إلى العلم بوجوب ذات الصلاة والشك في وجوب التقيد. وعلى هذا الأساس نقول يكون ذلك من دوران الأمر بين الأقل والأكثر. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم تأتي تتمة الكلام في هذا المبحث، والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آل بيته الطاهرين.